هذا هو الشريط السادس من دروس المساء.
ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإننا استمعنا فيما استمعنا إليه من كلام الله عز وجل سورة الواقعة التي ابتدأها الله تعالى بقوله: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة إلى آخره. والمراد بالواقعة يوم القيامة، وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذا اليوم بأسماء عظيمة توجب للإنسان المؤمن أن يستعد لهذا اليوم العظيم الذي يبعث الناس فيه ليجازوا على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام. الأول السابقون، والثاني أصحاب اليمين، والثالث أصحاب الشمال. أما السابقون فقال: السابقون السابقون. وهاتان الكلمتان هما كلمة واحدة، لكن لكل كلمة معنى. السابقون إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الثواب، وليست هي كلمة مترادفة، بل هي كلمة لكل واحدة من لكل واحدة منها معنى. فكل من سبق في هذه الدنيا إلى العمل الصالح فإنه يسبق يوم القيامة إلى الثواب. ولهذا كان الناس يمرون على الصراط، وهو الجسر المنصوب على جهنم، يمرون عليه على قدر أعمالهم بحسب قبولهم ومسارعتهم إلى الخير واجتناب الشر. هؤلاء السابقون هم المقربون إلى الله عز وجل، وهم أقرب المؤمنين إلى الله. ونحن نعلم أن الجنات درجات، بعضها فوق بعض، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون إلى أصحاب الغرف العالية كما يتراءى الناس إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني ينظرون إليهم أنوارا تتلألأ عالية جدا، لأن لكل درجات مما عملوا. ثم ذكر الله جزاءهم، وذكر جزاء أصحاب اليمين، ثم جزاء أصحاب الجحيم أصحاب الشمال. وبين الله سبحانه وتعالى حال أصحاب الشمال في هذه الدنيا فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. كانوا مترفين في الدنيا منعمين، قد أنعم الله عليهم بالصحة والعافية والمال والأهل والمساكن وغير ذلك، حتى صاروا إلى الترف. ويقال: إن في الترف التلف، إن في الترف التلف، لأن كل من انغمس في الترف فإن الغالب أنه يهلك إلا من شاء الله عز وجل. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث الإثم يصرون عليه ولا يبالون به، وهو الشرك والكفر بالله عز وجل. وكانوا يقولون منكرين للوعد الحق البعث: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. والاستفهام هنا للإنكار، يعني ينكرون أن يبعثوا. يقول: كيف نبعث وقد كنا عظاما ورفاتا؟ بل يقولون: كيف نبعث ويبعث آباؤنا الأولون؟ فيزيدون إنكارا على إنكار، والعياذ بالله، إنكار أن يبعثوا وإنكار أن يبعث آباؤهم الأولون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أنهم كانوا يتحدون ويقولون: إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين بالبعث فأتوا بآبائنا الذين ماتوا من قبل. وهذا التحدي مكابرة، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يقولوا للناس إن آباءكم سيبعثون في الدنيا حتى يكون لهذا التحدي وجه، بل قالوا: ستبعثون متى؟ متى؟ في الآخرة يوم القيامة. وليست الرسل تقول إنكم ستبعثون اليوم حتى يقولون: أين آباؤنا إن كنتم صادقين؟ قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون والآخرون كلهم سيبعثون إلى ميقات يوم معلوم. وهذا اليوم المعلوم هل هو بعيد أو قريب؟ قريب. هذا اليوم قريب، ولكن الله تعالى يؤخره إلى أجل معدود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، وما أحرى المعدود أن ينتهي. ولذلك تمر الأيام على الإنسان وكأنها ساعة من النهار. كم مر علينا منذ العام الماضي من أيام ومن ساعات ومن دقائق ومن ثواني ومن لحظات؟ كم مر علينا؟ مر علينا شيء كثير، وكأنه لحظة واحدة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. هذا الوقت المحدود المعدود ما أقربه، ما أقرب ما يقال: فلان مات وانتهى كل شيء، انتقل من الدنيا إلى الآخرة، ولم يبق لديه إلا العمل الصالح. ثم إذا بعث فالمجرمون يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كأنها نومة، مهما طالت المدة وهو في القبر فكأنها نوم. يقول: يا ويلنا من بعثنا مما قدم. وإذا بالآخرة، وإذا الإنسان يشاهد الحق، وإذا الناس ينقسمون: فريق في الجنة وفريق في السعير. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها الفطور فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزعهم يوم الدين. نعوذ بالله من هذا النزع. أيها الضالون في عملهم، المكذبون لرسلهم فهم ضالون في العمل، مكذبون للخبر، لآكلون من شجر من زقوم، وهذا الشجر والعياذ بالله شجر خبيث الرائحة، خبيث الطعم، كريه المنظر. قال الله تعالى في وصف هذه الشجرة: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يأكلون هذا تجرعا لا عن لذة وشهوة، ومع ذلك فإنهم يملؤون منها بطونهم مكرهين على هذا، ثم يعطشون عطشا شديدا. وإذا عطشوا فإن الماء لا يأتي إليهم بسهولة، بل يستغيثون ويسألون ويلحون، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نسأل الله العافية، يغاثوا بماء كالمهل من شدة حرارته يشوي الوجوه، إذا أدنوه إلى وجوههم ليشربوا منه شوى وجوههم والعياذ بالله من شدة حرارته. وهنا يقول: فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الهيم هي الإبل العطاش، والإبل كما نعلم تشرب ماء كثيرا، ولا سيما إذا كانت عطشا. هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المترفين في الدنيا الذين يصرون على الكفر والتكذيب، إذا تأمله الإنسان فإنه يوجب لكل إنسان عاقل أن يفر من حال هؤلاء فراره من الأسد، وأن يتجنب كل ترف وتنعم يوجب له الكفر والتكذيب. ثم ذكر الله في آخر السورة حال من احتضر وحضره الموت، فقال عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم. بلغت يعني الروح والنفس، فإنها تخرج من البدن من عند القدم وتصعد في الجسم شيئا فشيئا حتى تصل إلى الحلقوم. الحلقوم الذي هو مجرى النفس، هذا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى الميت ينازعه الموت، قد احتضر وضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، لا تستطيعون أن تدفعوا عنه شيئا. لو اجتمع أطباء العالم كله على أن يدفعوا ما نزل به لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة الذين وكلوا بقبض روح هذا المحتضر أقرب إلى المحتضر من أهله، ولكن لا يبصرونه لأنهم ملائكة عالم غيبي لا يظهرون للشاهد والعيان إلا إذا أراد الله عز وجل أن يظهرهم آية من آياته، فيمكن هذا. قال الله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لولا بمعنى هلا إن كنتم غير مدينين، وهذا تحضيض مشرب بالتحدي، يعني إن كنتم غير مجزيين بأعمالكم فردوها، ردوا الروح التي بلغت الحلقوم حتى ترجع في البدن. هل يمكن هذا؟ الجواب: لا يمكن أبدا. ثم ذكر الله تعالى أن حال هؤلاء المحتضرين تنقسم إلى ثلاث أحوال: مقربون، وأصحاب يمين، وأصحاب شمال. أما المقربون وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين يمضي سالما بدون عذاب. وأما إن كان من المكذبين الضالين وهم أصحاب الشمال فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا له حق اليقين وسوف يجده المكذب إذا نزل به الموت. ربما يكذب الإنسان بهذا أو يشك، ولكن إذا نزل به الموت وعاين الحق عرف الحق. في هذه الآية أو في هذه الآيات الأخيرة دليل على إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت بدلالة القرآن والسنة وإجماع أهل الحق. أما القرآن ففيه عدة آيات تشير إلى ذلك، منها هذه الآية: إن كان من المقربين فروح وريحان. متى يكون هذا؟ عند الاحتضار، وهذا يدل على أنه نعم في قبره. إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. متى؟ عند الاحتضار، عند الموت، وهذا دليل على أنه يعذب في قبره. والمسلمون جميعا يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهذا إثبات له، لأنه لا يستعاد إلا من شيء موجود، فيخشى أن ينزل به الإنسان فيخشى الإنسان أن ينزل به فيستعيذ بالله منه. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. معنى قوله لا يستنزه من البول أي أنه لا يهتم بطهارة نفسه، يصيب البول ثوبه فلا يغسله، يصيب بدنه فلا يغسله ولا يهتم به. أما الثاني فكان يمشي في النميمة. وما هي النميمة؟ النميمة أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم، فيأتي إلى الشخص ويقول: يا فلان ما سمعت كلام فلان فيك؟ قالوا: شو اللي قال؟ قال: يقول فلان بخيل، وفلان سيء، فلان فاسق، فلان كذاب، فلان ظالم، وما أشبه ذلك. عرفت النميمة؟ ما هي؟
نقول كلام على وجهه.
يقول
نقل الكلام كلام بين الناس على جهة الإفساد.
طيب، نقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم. مثاله: يأتي إلى شخص ويقول: إن فلان يقول فيك كذا وكذا، لأجل أن يفرق بينهما. هذا النمام قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. هذا النمام يعذب في قبره قبل يوم القيامة، نسأل الله العافية. في الحديث: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. كيف يقول ما يعذبان في كبير مع أن عدم التنزه من البول والنميمة من كبائر الذنوب؟ قال أهل العلم: المراد بقوله ما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما، بل هو أمر سهل، لكن مع ذلك تهاونا به فأوقعهما في العذاب. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحد، فقالوا: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخذ بعض الناس من هذا الحديث أنه ينبغي أن نوضع على القبر جريدتان أو غصن أخضر من أي شجرة، فهل هذا الأخ من هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ أنتم تقول صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، نعم غير صحيح. ولا يجوز أن يستدل بهذا على أنه يستحب أن يوضع جريدة أو غصن شجرة أو ما أشبه ذلك على القبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا لأمته مطلقة، وإنما فعله حين كشف له عن هذين الرجلين أنهما يعذبان، ولهذا استنكر الصحابة، استغرب الصحابة ذلك وقالوا لما صنعت هذا، وهو دليل على أنه ليس من سنته أن يفعل هذا في كل قبر. وأيضا إنما يفعل هذا حين نعلم أن صاحب القبر يعذب، وهل عندنا علم لأن صاحب القبر يعذب؟ لا. ولهذا نقول للرجل إذا وضع مثل هذا على قبر قريبه أنت الآن أول من يقبح في قريبه وأول من يتهمه بالسوء. كيف ذلك؟ لأن هذه الجريدة أو نحوها لا توضع إلا على من يعذب، فكأنك بوضعك هذه الجريدة شهدت على قريبك بأنه يعذب، وهذا من أكبر القدح فيه. ولهذا نقول لهؤلاء الإخوة الذين يصنعون مثل هذا الشيء، تأملوا ما صنعتم تجدوا أنكم قد أخطأتم في ذلك، لأنكم الآن أو لأن لازم فعلكم أن هؤلاء الذين في القبر أو أن هذا الذي في القبر يعذب، فأنت إذن أول قادح في قريب من أب أو عم أو خال أو جد أو جدة وما أشبه ذلك. طيب، المهم أن عذاب القبر ثابت بدلالة الكتاب والسنة، وقد أجمع عليه أهل الحق وأثبتوا ذلك في عقائدهم. ولكن لو قال قائل هل عذاب القبر من الأمور المحسوسة بحيث لو كشف عن صاحب القبر لوجد أثر العذاب فيه، أو من أمور الغيب؟ نقول هو من أمور الغيب، هو من أمور الغيب، وهذه الأمور لا يمدح الإنسان فيها لو كان يشاهدها، لأن الإيمان بها لو كانت تشاهد إيمان بمشاهد لا يمدح عليه الإنسان. لو قيل لك يا فلان هل تؤمن بهذه المنارات التي في المسجد الحرام؟ فقلت نعم. هل في هذا مدح؟ نعم، ليس في مدح. الشيء المشاهد لا يمدح الإنسان على الإيمان به لأنه لا يمكن إنكاره إلا مكابرة، لكن الذين يمدحون هم الذين يؤمنون بالغيب، ولهذا جعل الله هذه الأمور غيبا لا أحد يطلع عليها ولا أحد يعلم بها إلا عن طريق الرسل، ولولا أن الله أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور ما كنا نعلمها أبدا، لأنها أمور غيبية لا تمكن الإحاطة بها علما إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا ما نريد أو ما أردنا أن نتكلم عليه فيما يتعلق بما سمعناه من قراءة أئمتنا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الانتفاع بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تتعب. عندنا الآن الحديث. نعم، الحديث الخامس، حديث ابن مسعود، انتهينا من الكلام عليه، وفيه مسائل تحتاج إلى مناقشة الآن. اصبر، بارك الله فيك. ما جاوبت السؤال. انتظر السؤال له وقت. لا ما هي دقيقة، أكثر من دقيقة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فما معنى هذه الجملة؟ نعم. لا لا، أريد حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. كيف حتى هذه الأجل؟ هذا كناية عن قرب الأجل، لأن الجنة والنار تكون إذا مات الإنسان عرف أنه في جنة أو نار. طيب استر، إذا قال قائل كيف يختم لهذا الرجل الذي يعمل العمل الصالح إلى قرب أجله، كيف يختم له بهذه الخاتمة السيئة؟ نعم لا. أدت به إلى سوء الخاتمة. أحسن. طيب، إذا نقول هذا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن في قلبه دسيسة خبيثة أدت إلى هلاكه وإلى سوء خاتمته. طيب، هل مثلنا بأمثلة لمثل هذه الدسائس الخبيثة؟
فأخذ
السيف
وضعه بصدره
ومات عليه، اتكأ عليه حتى خرج من ظهره. طيب، نحن أيضا ذكرنا أسباب أو لهذه الدسائس مثل إيش؟ نعم، ها؟ أي نعم، بس الحسد، الحسد هذا دسيسة خبيثة ربما يؤدي الإنسان إلى سوء الخاتمة. والحسد ذكرنا أنه كراهة نعمة الله على الغير. إذا أنعم الله على عباده نعمة كره الإنسان أن ينعم الله على هذا الرجل هذه النعمة، فهذا حسد. ويجب على الإنسان إذا أحس من نفسه هذا الخلق الذميم يجب عليه أن يحاول التخلص منه، وأن يحدث نفسه فيقول كيف تحسد هذا الرجل على نعمة الله؟ من الذي أنعم عليه بهذه النعمة؟ هو الله. وأنت إذا كرهت هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه فكأنك كرهت قدر الله عز وجل. طيب، ذكرنا أيضا مثال آخر. نعم، إيش؟ أي نعم، الحكم على الإسلام والمسلمين بحيث يكره الإنسان يكره المسلمين إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. طيب، وغيره الربا، وإن كان الربا في الواقع من الأعمال الظاهرة، نعم، لكن الربا المتعاطي للربا قد يصاب بسوء الخاتمة والعياذ بالله. طيب بس، نعم، لا اللي خلف مش شيء. نعم تفضل. إيه قف قائل.
النفاق
كيف النفاق؟
يظهر الحق
في البطن، يعني هو مثل مؤمن ظاهره لكنه يكره الإسلام، هو يعمل الإسلام لكن يكره ويتثاقل، أليس كذلك؟ أسلم. يعني يكون الإنسان يعمل العمل الصالح ويفعله لكن يكره ويتثاقله، ولولا أن الناس يعملونه لم يعملوا. هذه مشكلة مصيبة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فالصلوات في العبادات ثقيلة على هذا الرجل مثلا، لكن يرى الناس يفعلون فيفعل، ليس يفعلها انقيادا ورغبة ومحبة، لكن لأن الناس يفعلون فيفعل. أسأل الله لي ولكم العافية من هذا وأمثاله. طيب، على كل حال الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، لو صدق الإنسان في معاملة الله وكان عمله بعمل أهل الجنة عن صدق ورغبة في الخير ومحبة لله وتعظيم لله ما ساءت خاتمته، لأن الله أكرم من عبده. لكن كل هذه الأعمال الظاهرة على خلاف ما في القلب، فلذلك ابتلي بسوء الخاتمة. طيب، في الدرس الماضي لم أذكر مثالا لمن من الله عليه بحسن الخاتمة مع كونه كافرا بالأول، هل أحد منكم يستحضر؟ نعم. أي ما تستحضر تقن اسمه؟ نعم يلا. لا طيب،
من صير من عمر.
أيوة، من بني عبد الأشهر. طيب اسمع، هذا الأصير من بني عبد الأشهر رجل كافر، ولما سمع الصيحة أو الهيئة في غزوة أحد خرج رضي الله عنه إلى القتال فقاتل فقتل شهيدا، فمر به أصحابه وهو في آخر رمق وآخر حياته، وقالوا له ما جاء بك؟ لقد عهدناك تكره هذا الأمر، أي هذا الدين. فأخبرهم أنه لما سمع الهيئة خرج وقاتل وطلب منهم أن يبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام منه، فبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فصار هذا الرجل خاتمته الشهادة ومآله السعادة. ذكرنا أن هذه الجملة توجب ترغيبا وترهيبا، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. أي الجملتين التي توجب الترهيب؟ طيب، التي توجب الترهيب هي الذي يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار. كل إنسان يخاف أن يختم له في الخاتمة السيئة، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالخواتيم، أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. فينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله حسن الختام، فيقول اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأي الجملتين توجب الأمل والرجاء؟
كان أعمل بعمل أهل النار بلن يسبق القدر يعمل بعمل أهل الجنة.
طيب، الذي يعمل بعمل أهل النار ثم يعمل بعمل أهل الجنة، هذه توجب الأمل والرجاء. ولذلك لا تيأس بعض الناس الآن إذا رأى شخصا ضالا أو كافرا وقيل له أدعه إلى الخير وإلى الحق، قال لا هذا ما هو مهتد وليلا، لا هذا لا يجوز. اجعل الأمل أمامك مفتوحا وادعه إلى الخير، وربما يسلم ويؤمن حتى يجعل الله سبحانه وتعالى هدايته على يده. وكم من أناس كانوا في الأول على جانب كبير من الفسق فهداهم الله حتى صاروا من أقوى من الناس دينا. نعم، الآن نبدأ نأخذ الحديث. من قارئ الليلة؟ أنت؟ ها؟ طيب.
الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت عن
عائشة.
اقرأ الكلام.
أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كيف رضي الله عنهما؟
نعم لعنها غلط. يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية من مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة هي بنت أبي بكر الصديق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، لها 6 سنوات، ودخل عليها وهي صغيرة أيضا لها 9 سنوات، ومات عنها ولها 18 سنة، ومع ذلك كان عندها من العلم الكثير ما نفع الله به الأمة. وقوله أم عبد الله هذه كنيتها، والصحيح أنها لم تلد، لم يأتها ولد من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سق ولا كان، هذا هو الصحيح. لكن تكنت بهذه الكنية، قيل إنها تكنت بها لأن ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير كان محبوبا لديها فكانت تتكنى به، والله أعلم لأي سبب تكنت بأم عبد الله. المهم أنه ليس لها ولد اسمه عبد الله. تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث أي أتى بشيء جديد، وفي أمرنا أي في ديننا ما ليس منه أي باعتبار الشر فهو رد. رد بمعنى مردود، وكلمة رد يعرف القارئون في اللغة العربية أنها مصدر، والفعل رد، رد يرد ردا. ولكن أنتم قلتم الآن إن رد بمعنى مردود، يعني جعلتم المصدر بمعنى اسم المفعول، فهل يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول في اللغة العربية؟ نعم يأتي. أين الشاهد من غير هذا الحديث؟
في كلام العرب فعيل بمعنى مفعول.
لا، هذه فعيل بمعنى مفعول، لكن المصدر بمعنى اسم المفعول. نعم. ارفع صوتك. طيب اسأل. نعم. ها؟ لا. نعم. ايش؟ لا، نريد المصدر ما هو اسم الفاعل. وش من كيسه؟ جبنا الشاهد من العرب. لو كان كذلك لقلنا اتيان بمعنى ما اتي، وسد بمعنى مسدود. طيب الحمل، الحمل مصدر بمعنى محمول، الحمل في البطن ولا لا؟ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، أولات حمل أي أولات محمول أي صاحبات حمل، وهو الحمل في البطن. على كل حال اللغة العربية يأتي فيها اسم المصدر بمعنى اسم المفعول أي مردود. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجملة شرطية أن من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، وإن كان أحدثه عن حسن نية فإنه لا يقبل منه، لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية. انتبه للقاعدة، الأصل في العبادات إيش؟ الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا إنكار أن يشرع من الدين شيء لم يأذن به الله. على العكس من ذلك، الأصل في المعاملات والأفعال الأصل فيها الإباحة، الأصل في المعاملات والأفعال والأعيان الأصل فيها الإباحة. المعاملات يعني مثل البيع والشراء والإجارة والرهن والوقف وغير ذلك الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع. فلو قال قائل لك: هذا البيع حرام، ماذا تقول له؟ أقول: هات الدليل، إذا جئت بدليل فعلى العين والرأس، وإلا فالأصل الحل. الأصل في الأعمال أيضا، وإحنا نقول الأعمال غير التعبدية، الأصل في الأعمال الحل. فلو قال قائل مثلا: عملت هذا حرام، ليش مثلا تجعل في بيتك هذا العمل؟ ليش تجعل في سيارتك هذا الشيء؟ ليش تجعل في قلمك هذا الشيء؟ في ثوبك هذا الشيء؟ فما هو الأصل؟ الإباحة. نقول: هذا دليل على أن هذا ممنوع وعليه والرأس. الأصل في الأعيان الحل حتى يقوم دليل على المنع. وش الأعيان؟ يعني مثل المأكولات والمشروبات، الأصل وكذلك الأواني وغيره الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع.